بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن خلص الشيخ قدس الله نفسه إلى أن الحرمة إنما تثبت لتصوير الحيوان بالتجسيم وغير التجسيم وأنها لا تشمل غير الحيوان مجسما وغيره، اعتبر في الحرمة قيدين آخرين، وهذان القيدان ليسا في عرض الموضوع الذي ذكر أولا. المحرم هو تصوير الحيوان، وهذا يعني أن المحرم هو تصوير صورة لمخلوق لله تعالى، إذ لا يوجد شيء يفعل فعلا حيا إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يحرم تصوير الخشبة لأنها ليست بذي حياة، ولا تصوير الشجرة لأنها ليست بذي حياة، ولا تصوير الجبال لأنها ليست بذي حياة، وهكذا. قيد آخر أيضا أنه حتى لو كانت الصورة صورة شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن يعتبر في ذلك الذي خلقه الله أن يكون على هيئة معجبة تميل النفس إلى مشاهدتها أو مشاهدة صورتها. وهذا الفرق بين الجبال وبين المرأة مثلا، النفس تميل إلى مشاهدة صورة المرأة دون صورة الجبال، وكلاهما مخلوق لله سبحانه وتعالى. فعندما نقول يحرم تصوير الحيوان، فنحن نأخذ في الحيوان الذي حرم تصويره هذين القيدين، أن يكون مخلوقا لله، وهذا حاصل بنفس الحياة، إذ ما من حي إلا وقد خلقه الله دون غيره. الثاني أن يكون على هيئة معجبة، فلا يحرم تصوير غير الحيوان ولو كان مخلوقا لله إذا لم يكن على هيئة معجبة، ولا يحرم تصوير الحيوان ولو خلقه الله إذا لم يكن على هيئة معجبة. لذلك استثنى بعضهم كالخنافسة والديدان وأمثال ذلك، إنه لا يحرم تصويرها ولو تجسيما لأنه ليس على هيئة معجبة. استفاد بعضهم من هذه العبارة على طولها أن الشيخ في مقام إثبات قيدية الإعجاب، أن الصورة ما لم تكن معجبة فلا تثبت الحرمة حينئذ ولو كانت الصورة مجسمة. لذلك طالب بعضهم الشيخ بالدليل على اعتبار هذا القيد. قيد آخر أيضا يستفاد من كلمات الشيخ بالصراحة، وهو أخذ قصد التمثيل والحكاية في حرمة التصوير. قال الشيخ أن التصوير المحرم هو ما كان صادرا مع قصد الحكاية والتمثيل، دون ما إذا لم يكن هناك قصد الحكاية والتمثيل. وفي هذه العبارة احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون المعتبر أصل قصد التمثيل، فيكون هذا الكلام مسوقا للاحتراز عن الصورة الخالية عن قصد التمثيل أصلا. والإنصاف أنه يصعب تصور صدور الرسم أو التجسيم من دون قصد التمثيل والحكاية، إذ التصوير إنما يكون تصويرا باعتبار إيجاد ما يشابه المصور، إما من جميع الأبعاد أو من بعد واحد. الاحتمال الثاني، وهذا ليس ببعيد بلحاظ ذيل عبارة الشيخ، أن يكون المقصود اعتبار كون قصد الحكاية والتمثيل الداعي الرئيس إلى العمل، وذلك لأن الإيجاد للصورة تارة يكون بداعي التمثيل والحكاية ابتداء، بحيث تكون سائر المنافع مقصودة تبعا أو عرضا، هذا محرم بلا أشكال. وقد يكون قصد الحكاية والتمثيل تابعا، بمعنى أن الداعي إلى إيجاد هذه الصورة ليس التمثيل ولكنه داع آخر، وإن ترتب والتمثيل والحكاية قهرا من باب الملازمة بين الأمرين. الشيخ يقول في عبارته فلو دعت الحاجة إلى شيء يكون شبيها، هذا يعني أن الحكاية قد تكون موجودة لكن ليس هناك داع رئيس إلى التشبيه والتشبه، فإن الحرمة لا تثبت في هذه الصورة. هذان قيدان يعتبرهما الشيخ في الحرمة، القيد الأول أن تكون الصورة معجبة، القيد الثاني أن تكون أن يكون التصوير مع قصد الحكاية والتمثيل. بعد أن فرغ الشيخ عن الحكم وما يعتبر فيه من هذين جهة هذين القيدين، أراد أن يبين الصورة التي يتعلق بها الحرمة. قال الشيخ، طبعا نحرر المبحث بهذا النحو فنقول: الظاهر من الأدلة أن المحرم تصوير الحيوان لا تصوير كل ما تحل الحياة فيه، فالرأس من الحيوان تحل الحياة فيه بحسب ما يذكر في باب الطهارة، لكن الظاهر من الأدلة أن المحرم ليس تصوير الرأس، وذلك لأن الواردة في الأدلة عنوان الحيوان وعنوان الروحاني وهكذا، وهذا ظاهر عرفا في إرادة الحيوان التام وإرادة الروحاني التام، لا إرادة جزء منه ولا إرادة الجزء بما أنه ذو حياة، أي أن الحرمة لا تعم لا تشمل الجزء وحده، لا بعنوان أنه جزء حيوان ولا بعنوان أنه ذو حياة، وذلك لأن المأخوذ في موضوع الحرمة الحيوان التام، أما الحيوان فلأن عنوانه مأخوذ، وأما تماميته فلأن الظاهر من العنوان إرادة العنوان مصداق العنوان حقيقة، ويد الحيوان ليست حيوانا وإن كانت ذا حياة، فلا مجال لتعميم الحرمة، لا لرسم الجزء بما هو جزء ولا لرسم الجزء بما هو ذو حياة. إذن المحرم هو الصورة، هذه الصورة إن كانت تامة بحيث كانت مشتملة على جميع الأعضاء فلا كلام، هي القدر المتيقن، وأما إن لم تكن تامة فهنا فرضا، تارة يكون عدم تماميتها من جهة حكم العرف عليها بأنها ناقصة، كما لو رسم جسم حيوان بنصفه الأيمن فقط، نصف الرأس ونصف الصدر ونصف مثلا وفخذا وساقا، هذه الصورة ليست محرمة لأن الظاهرة من الأدلة حرمة تصوير الحيوان، ونصف الحيوان ليس بحيوان كما قلنا في الأجزاء. وتارة يحكم العرف على هذه الصورة بأنها صورة حيوان حتى لو لم تكن مشتملة على جميع الأعضاء، كما لو رسم إنسانا جالسا فإن الجالس جلوسه يخفي بعض أعضائه، لكن مع ذلك العرف لا يرى أن اختفاء بعض الأعضاء في هيئة معينة منافيا لكون الصورة صورة ذلك الحيوان، إذ من حالات الحيوان أن يجلس، ومن حالات الجلوس أن تختفي، من شأن الجلوس أن يخفي بعض الأعضاء، وإذا اختفت بعض الأعضاء صدق على هذه الصورة أنها صورة ذلك الحيوان الذي تختفي أعضاؤه بالجلوس. فمتى ما أمكن تطبيق الصورة على حيوان تام في الخارج كانت الصورة محرمة، وهذا هو السر في حكم الشيخ وأمثاله بأن هذه الصورة محرمة مع أنها ليست صورة حيوان تام. السبب أنها وإن لم تكن صورة حيوان تام بحيث تحكي تمامه، لكنه لم يؤخذ في موضوع الحرمة أن تكون الصورة حاكية لتمام الحيوان، أخذ في الموضوع الحرمة أن تكون الصورة صورة حيوان، حيوان تام. الحيوان التام في الخارج يوجد على حالتين: حالة يكون تمام أعضائه ظاهرا فيها، وهو كما لو قام وفرش يديه مثلا، بسط يديه. الحالة الثانية أن يكون جالسا مثلا كالإنسان، إذا كان جالس يكون تام بعد، لكنه لا تظهر جميع أعضائه، فهل الصورة صورة الإنسان الجالس أو لا؟ هي صورة إنسان جالس، والإنسان الجالس حيوان وحيوان تام. طبعا عنوان التمامية، ومن الواضح أنه لم يؤخذ في لسان الأدلة، وإنما يراد به ما يساوق الحياة وما يساوق كونه حيا، هذه صورة إنسان حي، هذه صورة حيوان حي. إذن تثبت الحرمة في هذه الصورة. الضابط لتشخيص هذه الموارد هو حكم العرف، متى ما حكم العرف بأنها صورة حيوان حرمت، ومتى ما حكم العرف بأنها صورة بعض الحيوان لم تثبت الحرمة، وهذا يختلف من مورد إلى مورد.
لو كان ركب بين حيوانين، يعني بين مثلا صورة رأسه فيه وجسمه شيء آخر،
نعم يعني تثبت الحرمة، لأنه لم يعتبر في الحيوان أن يكون موجودا في الخارج أو أن له مصداقا في الخارج. نعم قد يؤخذ الصدق الخارجي أو الوجود الخارجي من باب التوضيح، وإلا فلم يؤخذ. متى ما فرض أنه حيوان لو وجد لكان حيوانا كان حراما، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى خصوصا في مسألة الجن، وأنه يحرم تصويرهم أو لا يحرم تصويرهم. فرع آخر، أن المحرم هل هو إيجاد الصورة بتمامها بحيث لا تثبت الحرمة إلا عند رسم الجزء الأخير، أو أن المحرم هو الاشتغال بهذه الصورة ولو من دون الإتمام، ثم لو بدأ ناويا الإتمام تثبت الحرمة أو لا تثبت الحرمة، هذا يتفرع على السؤال الأول. ثم لو نوى أن لا يتم، نوى أن يرسم رأسا وقد حكمنا بأن رسم الرأس جائز فعدل، بعد أن رسم الرأس وأنهى صورة الرأس أراد أن يتم الرأس، تثبت الحرمة أو لا تثبت الحرمة؟ هذا يحتاج إلى تنقيح مدلول النهي في الأدلة. إذا قال الشارع لا تشرب الخمر، فهل المراد مراد الشارع لا توجد شرب الخمر بحيث يكون متعلق النهي مصداق عنوان شرب الخمر، أو أن المراد للشارع لا تشتغل بشرب الخمر بحيث يكون النهي عن شرب الخمر شاملا للمقدمات؟ أيضا هنا تقدير آخر ينبغي مراعاته، وهو أن المحرمات على قسمين: قسم يكون وجوده دفعي كشرب الخمر، فإنه متى ما وصلت قطرة من الخمر إلى الفم تحقق ما هو موضوع حرمة شرب الخمر بلا أشكال، لأن المقصود بالشرب مطلق وصول الخمر إلى الفم، هذا قطعي. خب هذا المعنى الظاهر أنه لا يمكن تصور توقف وجوده على إتمام شرب الكأس، بل الظاهر بل القطعي أنه متى ما وضع الكأس ووصلت قطرة تحقق عنوانه شرب الخمر، فلا أشكال في الحرمة حينئذ، لأن حرمة شرب الخمر انحلالية كما تشمل تمام الكأس تشمل القطرة الواحدة. لكن هناك عنوان آخر، أو قل قسم آخر من النواهي يختلف حاله، وهو مثل التصوير. التصوير إنما ثبتت حرمته لما كان تاما منه، قلنا أن المحرم هو صورة الحيوان التام، وتمام الحيوان لا يكتفى فيه بوجود جزء من أجزائه، فلو اشتغل برسم الحيوان التام وكان الرسم تدريجيا بحسب العادة بل بحسب الطابع، إذ الرسم لا يكون للحيوان تماما إلا في موارد مثل الختم كما قلنا بشمول حرمة التصوير لختم صورة الحيوان يكون دافعي بعد، لكن كلامنا ليس هنا، كلامنا لو رسم تدريجا، عادة يرسم الرأس ثم الصدر الرقبة ثم الصدر وهكذا. إذا اشتغل برسم الرأس فإن رسم الرأس لا يلازم صدق عنوان الحيوان، فهل يقال هنا بالحرمة أو يقال بأن ثبوت الحرمة مراعى بوجود تمام الصورة وبتحقق تصوير التمام؟ الشيخ يقول أن العرف يحكم في مثل هذه الموارد بأن المحرم هو الاشتغال بالتصوير لا إيجاد التمام، فيحكم بأن حرمة التلبس برسم صورة الحيوان بنية الإتمام هذا مو من باب التجري باعتبار أن رسم الرأس مقدمة لوجود الكل أو لوجود الحيوان التام أو لوجود موضوع الحرمة. يقول الظاهر عرفا من الناهي أن الشارع ينهى عن التلبس بكل جزء من هذه الأجزاء إذا كان قاصدا لإيجاد سائر الأجزاء. نعم إذا قلنا بعد بأنه شامل لجميع الأجزاء يكون انحلاليا، لكن النكتة التي يستند إليها في التعميم مو مجرد كون النهي انحلاليا، لأن كون النهي انحلاليا عبارة عن شمول النهي لكل ما هو موضوع، أما ما هو الموضوع هذا يحتاج إلى قرينة أخرى. القرينة في المقام ما هي؟ القرينة في المقام فهم العرف من قوله نهى عن تزويق البيوت أو من مثل مثالا. المراد الشارع ظاهرا الردع عن إيجاد المثال ولو بإيجاد جزء منه بداعي إيجاد سائر أو قل مع قصد إيجاد سائر الأجزاء، فيكون إيجاد الرأس إذا كان قاصدا لإيجاد سائر الأجزاء معه محرما. هذا بحسب فهم العرف من هذا القسم من النواهي. فيكون المحرم حينئذ إيجاد التمام بهذا المعنى، إيجاد التمام أي التلبس بإيجاد الجزء مع قصد سائر الأجزاء، بلا فرق بين أن يكون هذا في أول الأمر كما لو اشتغل برسم الرأس ناويا لإتمام الصورة، أو لا كان بنحو الإكمال كما لو رسم الرأس لم يكن قاصدا لرسم سائر الأجزاء ثم بدأ له أن يتمه، هذا أيضا مشمول للحرمة. الإتمام مشمول للحرمة، الإكمال مشمول للحرمة. كذلك لو رسم الرأس بقصد الإتمام ولم يتم أيضا فعل محرما، لأن المعتبر قصد الإتمام مع الاشتغال لا الإتمام بالفعل، إذن كل هذا محرمون. بقي الكلام في جواز الاقتناء يأتي إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو مع التجسيم وين؟ صحيحة ابن مسلم. ورواية التحف. وما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، هذه الرواية تشتمل على ما يدل على اختصاص الحكم بالحيوان. قال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. الله عز وجل يحكي عن الجن أنهم كانوا مسخرين لسليمان على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء السلام فيعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. المحراب واضح معروفة، التمثال ربما يتوهم أن سليمان كان يريد منهم أن يصنعوا مطلق التماثيل، قال الإمام لا لم يكن يريد منهم أن يصنعوا مطلق التماثيل، كان يريد منهم أن يصنعوا تماثيل الشجر وشبه الشجر.
هذه الطرف الحرمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
موارد في زمان نبي سليمان، فقال يقال يا متصر هذا ما تثبت الحرمة في زماننا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
لا تثبت لا بالعكس، قد يقال بأنها تدل على حرمة هذا في زماننا وإن لم تكن دل على حرمتي ذلك في
حكاية ما يفعله كان ما كان يفعل قبل زمان النبي.
يعني قصدك شوف كلامك هذا يمكن أن يؤول بأنه الآية في معرض حكاية التاريخ وليست في مقام التشريع. هذا منفي بقوله والله ما هي، إذ لو كان في مقام الحكاية لم احتاج إلى إيراد القسم، كما لو قال مثلا ركب نوح السفينة ما يحتاج بيان يقول والله لقد ركب نوح السفينة، المشعر بأنه في مقامنا في توهم. هذا التوهم ما هو؟ هو نفي توهم المنافى بين ما يقولونه من أن الشريعة حرمت صنع تماثيل الحيوان، فيأتي التوهم المنافى بين أن هذا ينافي ما كان يفعله سليمان، قال لا سليمان لم يكن يفعل ذلك. لذلك قد يقال بأنه لا يستفاد من هذه الرواية أن رفع ترك سليمان لتمثال الحيوان من باب حرمته، لأن غرض الإمام لم يكن بيان شريعة سليمان، كان غرض الإمام دفع المنافاة بين فعل سليمان وما حكمت به الشريعة، ويكفي في اندفاع المنافاة أنه لم يكن يفعله. الآن لم يكن يفعله مع حليته، أو لم يكن يفعله لأنه حرام، هذا لا يتوقف صدق الحديث عليه، هذا احتماله. الاحتمال الثاني أن يقال لها أن نظر الإمام إلى أن ترك سليمان من باب حرمته لا من باب أنه لم يكن يفعله فقط. على كلا التقديرين لا منافاة بين فعل سليمان وبين الشريعة، لكن الظاهر هو الثاني، وهو أن سليمان لم يكن يفعل ذلك لأنها محرمة مثلا. والظاهر شمولها للمجسم وغيره، فبها يقيد بعض ما مر من الإطلاق، خلافا لظاهر جماعة حيث إنهم الثلاث الروايات. قال لا، رواية تحف العقول شاملة، صحيحة ابن مسلم أيضا شاملة، ما لم يؤخذ عنوان التجسيم حتى تكون بعضها صريحة، لا، الظاهر أنها لم يذكر فيها إلا عنوان التمثيل الشامل بإطلاقه للصورة المجسمة، إن قلنا بالترادف بين الصورة والتمثال. نعم، لو قلنا بأن التمثال أو المثال إنما يراد به المجسم كان لبعض هذه الروايات صراحة أو نصوصية مثلا. والظاهر شمولها للمجسم وغيره، فبها يقيد بعض ما مر من الإطلاق، خلافا لظاهر جماعة حيث إنهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما، وهذا القول اعترف بعضهم بأنه لم يسقط عليه في عبارات الأصحاب بالصراحة، لذلك قال الشيخ يحكى عن البعض لبعض الإطلاقات، مستند المحكي بعض الإطلاقات، قال اللازم تقييدها بما تقدم، قد يقال بالإطلاق لكن على فرض الإطلاق لابد من التقييد. هذه الإطلاقات ما هي؟ نهى عن تزويق البيوت بدعوى شمول تصاوير التماثيل لكل شيء، وقوله من مثل مثالا بدعوى أن المثال هو الصورة والصورة مطلقة، وبين من عبر بالتماثيل المجسمة بناء على شمول التمثال لغير الحيوان كما هو كذلك، التمثال لا يختص بالحيوان وإن قيل باختصاصه بالتجسيم، فخص الحكم بالمجسم، هذا القول يخص الحرمة بالتجسيم ويطلق الحرمة لغير الحيوان، ويخرج الصورة غير المجسمة ولو كانت لحيوان. مستند هذا القول، لأن المتيقن مستند هذا القول مركب من إطلاقات الأدلة، واختصاص المقيد بالصورة المنقوشة، يقول الأدلة مطلقة والمخصص إنما تعلق بالصورة المنقوشة، إذن يبقى المجسم تحت الإطلاق سواء كان لحيوان بلا إشكال أو كان لغير حيوان. قال فخص هؤلاء خصوا الحرمة بالتماثيل المجسمة ولو كانت لحيوان، لأن المتيقن من المقيدات للإطلاق، والظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال والوجود النقوش لا غير. قال وفيه أن هذا الظهور، الظهور للمقيدات في النقش، لو اعتبر لسقطت الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم. سر هذا اتحاد موضوع الدليلين، إن قلتم بأن الدليل المقيد مخصوص بالناقش فالدليل المطلق أيضا مخصوص بالناقش، والسبب أن عنوان المثال وإن كانت أدلته مطلقة لكن وردت أدلة فيها ما يظهر منه تعلق النهي بالنقش، تعلق الناهي بالنقش. فلا بد من الجمع بين الدليلين، ما دل على حرمة التمثال وما دل على حرمة الصورة مطلقا أو على حرمة النقش الصورة المنقوشة. الظاهر عرفان أن المراد بالصورة المنقوشة نفس الحكم المراد بصورة التمثال، بناء على أن التمثال مترادف مع الصورة. إذن في دليل التمثال احتمالا، انتبهوا معي لما أقول، انتبهوا. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون التمثال مخصوص بالمجسم، وصحيح؟ بناء على شمول التمثال لغير الحيوان وهو مخصوص بالمجسم. التمثال فيه احتمالا، وإن قلنا بأنه ظاهر في التجسيم لكن أيضا فيه احتمالا.
في مقام الرد أو في مقام تقرير مدعى؟
لا، في مقام الرد تقريرا لرد الشيخ. الشيخ يقول عندنا أدلة ثلاثة طوائف. طائفة الأولى ما ورد فيه عنوان التمثال مطلقا أو المثال مطلقا، من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، هذا طائفة. طائفة الثانية ورد فيها النهي عن الصورة أو تصاوير التماثيل، انتبهت؟ تصاوير التماثيل أو نهى عن أن ينقش في الخاتم. هذه طائفة، مفاد هذه الطائفة بناء على أن النقش مخصوص به شنو؟ بالصورة المنقوشة لا تشمل المجسم. هذه الطائفة مفادها أن حرمة التصوير لهذا للصورة المنقوشة. تلك الطائفة الأولى ظاهرها أن الحرمة للمجسم. خب لا مانع أن يقال بأن التنافي فرع وإحراز وحدة الحكم، ولا بأس بأن نقول بحرمة الصورة المنقوشة نعمل بهذه الطائفة، وحرمة المجسم ونعمل بالطائفة الأولى، فلا معارضة لكون الدليلين مثبتين، صحيح؟ إلى هنا لا بأس. لكن عندنا طائفة ثالثة، تلك الطائفة هي ما دل على حرمة التمثيل مصوران، نهى عن تزويق البيوت، قال تصاوير التماثيل. هذه الطائفة تدل على أن حرمة المجسم، حرمة التمثال بملاك حرمة التصوير، لأنها أخذت العنوانين في الدليل. هذه الطائفة بسببها يحصل التعارض بين الطائفتين السابقتين، لأن موضوع الحكم الواحد لابد أن يكون واحدا. إن كان موضوع الحرمة التمثال المجسم لم يشمل الصورة المنقوشة، إن كان موضوع الحرمة الصورة المنقوشة لم يكن للتجسيم دخالة، فيحصل التعارض. بسبب دلالة الطائفة الثالثة على أن حرمة التمثال من باب التصوير، تصاوير التماثيل، إذن الملاك واحد، الحكم واحد، إما أن يكون موضوعه هذا أو أن يكون موضوعه هذا، إذن لابد من رفع اليد عن عنوان المثال. خب المثال قال بعضهم مثل صاحب كشف المثال اللي ثم أنه مرادف الصورة، إذن كان من أول الأمر دليل المثال مرددا بين مجسم وهو الظاهر عرفا من المثال على دعواهم، وبين مطلق الصورة، حيث يصح استعمال المثال في مطلق الصورة، بل ادعى بعضهم أنه موضوع لمطلق الصورة. إذن لا يبقى الإطلاق على حاله من حيث اختصاصه بالمجسم. فإن قلتم بأن المقيد الذي دلت الرخصة، الذي دل على الرخصة موضوعه الصورة المنقوشة، فهذا أيضا وارد في باب الإطلاقات المانعة، لأنها بحسب التقييد محمولة على حرمة الصورة المنقوشة، بما قلناه من أن النقش يجامع التجسيم ولا دخل للتجسيم في الحرمة. إذن المجسم محرم، لكن من أي باب؟ باب كونه منقوشا. إذن يحصل التنافي بين الدليلين، ما دل على أن الصورة المنقوشة جائز وما دل على أن الصورة المنقوشة محرم، والجمع العرفي يقتضي الكراهة لا يقتضي التخصيص بالتجسيم إلا تبرعا، وهذا لا عبرة به. قال وفيه أن هذا الظهور، أي ظهور المثال في المجسم، لو اعتبر
المستشكل يقول بأنه ظاهر النقوش.
عفوا، ظهور النقوش في الصورة وظهور المثال في المجسم. طبعا بنى الدعوة مبنية على كلتا الدعوين، يعني هذه الدعوة التفصيل مبني على اعتبار كلتا الدعوين. لو اعتبرنا ظهور النقش، لو اعتبرنا ظهور الصورة مثلا أو المقيدات في الصورة المنقوشة، يقول لا سقطت الإطلاقات. الشيخ لم يبين وجه الملازمة بين ظهور المقيدات في حرمة الصورة المنقوشة وبين سقوط الإطلاقات التي دلت على حرمة المثال. السبب ما قلناه من أن دليل المثال مقيد بما دل على أن حرمة المثال من باب كونه تصويرا، تصاوير التماثيل، من صور صورة كلفه الله أن ينفخ فيها وليس بنافخ، بناء على ظهور تلك الأدلة في الصورة التامة ما عدا الروح، صحيح؟ هذا ظاهر في أن حرمة التجسيم من أي باب؟ باب كونه صورة. من صور صورتان كان في مقام بيان حكم التجسيم وعبر بشنو؟ من صور صورة. إذن التجسيم محرم من أي باب؟ من باب كونه صورة. فإذا ادعيتم أن الدليل الدال على الرخصة ولم يؤخذ فيه إلا عنوان الصورة، ادعيتم أن الصورة فيه محمولة على الصورة المنقوشة، فيختص دليل الرخصة بالصورة المنقوشة، إذن مقتضى الجمع بين الإطلاق والتقييد في دليل الحرمة حرمة الصورة المنقوشة. إذن النتيجة حرمة الصورة المنقوشة بهذا الدليل والرخصة في الصورة المنقوشة بهذا الدليل، إذن مقتضى الجمع الكراهة. نعم، هؤلاء لم يلاحظوا ما ورد في حرمة الصورة المنقوشة، لاحظوا مثل مثالا ولاحظوا ما دل على جواز الصورة المنقوشة، قالوا لنحمل ذاك على المجسم وهذا على المنقوش، لكن هذا غفلة عن الدليل الثالث الذي له نسبة إلى الاثنين، نسبة إلى هذا باعتبار الاتحاد في المفهوم، هذا صورة وهذا صورة، الدليل موضوعه الصورة وهذا الدليل موضوعه الصورة، ونسبة إلى الدليل المحرم لاشتماله على أن الحرمة هناك إنما هي من باب الصورة.
قراءة الشهيد التصاوير والتماثيل،
لا بعد ما يفيدنا شيخ، إذا قلت التصاوير والتماثيل يمكن أن يكون الشارع في مقام بيان حكمين بملاكين بعبارة واحدة، وذلك لاشتراكهما في عنوان التصوير، لكن لا مانع أن يكون التجسيم محرما بملاك وإن كان تصويرا، والتصاوير محرمة بملاك آخر، فالعطف يقتضي المغايرة، إذا قال التصاوير والتماثيل لم ينفعنا، أما إذا قال تصاوير التماثيل لا، هذا يدل على أن التمثال إنما حرم من باب كونه تصويرا، لأن الحرمة تعلقت بالتصاوير لا بالتماثيل. كذلك قوله من صور صورة بناء على أنها محمولة على الصورة المجسمة، أيضا هذا يدل على أن مناط الحرمة التصوير. فإذا قلت الصورة مخصوصة بالمنقوش، قلنا إذا مقتضى هذا أنها وإن كان واردا في المجسم لكن مناط الحرمة فيه الصورة التصوير، إذن المحرم هو التصوير. أنتم تقولون التصوير ظاهر في النقش، زين؟ إذن نجمع بين الدليلين بالكراهة. إن قلت الدليل الذي جعل دليل الرخصة مخصوص بالصورة المنقوشة في مقابل التجسيم، قلنا لا يساعد العرف على مثل هذا، هذا تحكم. غاية ما في البين أن دليل الرخصة مخصوص بعنوان الصورة، والصورة ظاهرة في المنقوشة، لكن ظهور الصورة في المنقوشة لا يعني ظهورها في إرادة المجسم فقط، هذا لا دليل يعني. نعم، لو صحت هذه الدعوة لا أمكن بأن يقال بأن دليل التصوير ظاهر في حرمة مطلق التصوير أي مطلق النقش، ودليل الرخصة ظاهر في النقش المقابل للتجسيم، هذا لا بأس به، لكن هذه دعوة. قال وبالجملة التمثال في الإطلاقات المانعة مثل قوله من مثل مثالا إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان، دليل الرخصة أيضا أخذ فيه عنوان التمثال. هذا إنصافا إشكال ثاني، يعني لا يتفق مع عبارته الأولى، لأن عبارته الأولى كانت تدل على سقوط الإطلاقات. هذه العبارة تدل على شمول إطلاقات الرخصة، هذا إشكال ثاني. هذا الإشكال أيضا لا بأس به. دليل الرخصة ليس مخصوصا بالصورة حتى يدعى غلبة استعمال الصورة في المنقوش، أو غلبة وجود المنقوش من أفراد الصورة، أو أن القدر المتيقن. الذي ورد في الأدلة، أدلة الرخصة، عنوانان: عنوان الصورة وعنوان المثال. وعنوان الصورة وإن لم يكن شاملا، لكن عنوان المثال كاف في التعميم. بما عدا الحيوان كرواية تحف العقول وصحيحة ابن مسلم وما في تفسير الآية. فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم واختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش تحكم. هذا التحكم، هذه العبارة الأخيرة، تأكيد للإشكال الأول استنادا على الإشكال الثاني. بعد لما ذكر الشيخ أن دليل الرخصة يشمل المجسم ولا يختص بالمنقوش، إذن ثبت بهذا أن الإطلاقات المانعة ورد فيها عنوانان: عنوان المثال وعنوان الصورة. والإطلاقات المرخصة أيضا ورد فيها عنوانان: المثال والصورة. فإن عملتم في إطلاقات أدلة الرخصة بالصورة، فاعملوا في إطلاقات المنع بالصورة. إن قلتم بأن إطلاقات المنع مخصوصة بالمثال، فليكن إطلاق دليل الرخصة مخصوص بالمثال بعد. إن قلت لا وجه لرفع اليد عن إطلاق الصورة في دليل الرخصة بسبب ورود المثال الذي هو أخص من الصورة، لأن الدليلين مثبتان حينئذ، قلنا نعم هذا الكلام لو كان وحدهما، أما إذا كان في مقابل أدلة المانع فالتخصيص بأيهما؟ إن قلت التخصيص بالمثال فلا وجه للتخصيص بالصورة، وإن قلت التخصيص بالصورة فالمثال لا موضوعية له. السبب أن ورود الدليلين المثبتين في مقابل إطلاقين يمنع عن العمل بهما معا إذا كان أحدهما مساويا للدليل المطلق، وهو ما أخذ فيه عنوان الصورة. إذن لابد من التحكيم بين الدليلين. انتبهتوا؟ واحد يجي يقول لا، دليل الرخصة هم نعمل فيه بالمثال هم نعمل فيه بالصورة. خب إن عملت بالصورة حملت إطلاقات دليل المنع على الكراهة، إن عملت بالمثال بناء على أن المثال هو المجسم تخصص الحرمة بغير المجسم، وهذا غير محتمل فقها بحسب الفتاوى. إذن لابد لا مناص من الحمل على الكراهة. إذن لما ورد في دليل الرخصة العنوانان، ورد في أدلة الرخصة ما موضوعه المثال وما موضوعه الصورة، كان لابد من الجمع بالكراهة، وهذا غير ما تقولونه. لذلك الشيخ دمج في عبارته كلا الإشكالين بحيث يظهران كإشكال واحد. قال وبالجملة، مع أننا قلنا هذا إشكال ثاني، هذا إشكال في ظهور أدلة الرخصة، لكن في الواقع هذا وإن كان إشكالا ثانيا لكنه يؤكد الإشكال الأول. ثم إنه لو عممنا الحكم، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد.
بعد